كورال ماريدينا لكنيسة الشهيد العظيم ماري جلدس بأحقق عبارة شير شبين القناطر الرسول ونشكر كل الأباء الحاضرين معنا وحاضر معانا وفد من مطاي مع الأنبا جورجيوس نحييهم جميعا. ناس جايين من كنيسة ماري جرجس في جزيرة شارونة نفحص حالتكم إن شاء الله ونشوفكم. ناس جايين من سنين النصارى مركز مغازة بدنية السنة نسافر بكرة الصبح للبنان ومنها الى سوريا لحضور اليوبيل الفضي لقداسة البطريرك زكا عواص اللي بنذكره في القداس. فمش اقدر قبل حد بالليل دلوقتي، انتوا جيتوا في معاد مش مناسب. من الكهنة بيقولوا ما خدوش علاوة بقالوا 5 سنين، حاضر افحص الموضوع ده واشوف، لان البعض بيطلب من البطريركية مباشرة والبعض بيطلب من مجلس كل كنيسة على بعضيها، فنشوف الحكاية. واحد بيقول هل السيد المسيح فدانا من الموت الروحي ولم يفدينا من الموت الجسدي كما قال احد الكهنة؟ يعني ايه يفدينا من الموت الجسدي؟ يعني ما نموتش؟ وان كنا ما نموتش امال هنروح الابدية ازاي؟ وهنروح الفردوس ازاي؟ عبارة يفدينا من الموت الجسدي تعبير مش مظبوط، لأن كل نفس لابد تموت، وليس هو موت لعبيدك بل هو انتقال كما نقول في صلاة القداس. واحد بيقول في صلاة الغروب بيقول احسبنا مع أصحاب الساعة الحادية عشرة، فمن هم أصحاب الساعة الحادية عشرة؟ يعني اللي جم لربنا في آخر فرصة. واحد بيقول كيف أعرف أن هذه الزوجة مختارة من الله؟ إن ظهر لك الملاك ميخائيل وقال لك هي مختارة يبقى هي كذا. واحد بيقول أريد أن أسمع كلمة دعاء ربنا يكون معاك. واحد بيقول انسان متزوج من بنت خالته من 7 سنوات ويعاني من المشاكل يوميا، والتجأ الى الكنائس ثم المحاكم ولم يجد حل، ومنفصلين واستحال العيش بينهم ولا يوجد انجاب وارغب في الانفصال. يا ريتك تقرا الشواهد اللي بقول لك عليها دي. تقرا انجيل متى اصحاح 5:32، وتقرا انجيل متى اصحاح 19:9، وتقرا انجيل مرقس اصحاح 10:11، وتقرا انجيل لوقا اصحاح 16:18، هتلاقي الرد على الكلام ده. دي بنت خالتك يا ابني، يعني لحمك ودمك. واحد بيقول هل وصية المسيح لا تقتل تنطبق على الجندي في الحرب؟ الجندي في الحرب مفروض ان هو تحت الامر، فالمسؤولية مسؤولية القائد الذي يأمره وليست مسؤوليته هو على الاطلاق. فان كانت الحرب عدوانية واخاطئة وفيها عنصر القتل، يبقى الذين امروا بالحرب هم مسؤولون وليس الجندي. واحد بيقول انا طالب بالثانوية العامة، فلماذا لم تنشأ جامعة للمسيحيين؟ يبني كل واحد بيجيب مجموعة بيخش الجامعة، يعني ليست عندنا مشكلة اطلاقا في دخول الجامعة. ان وجدت مشكلة يبقى الكلام زي ما بيجيبوش مجاميع ودول ما ينفعوش بحاجة. كمان لما توجد جامعة المسيحيين يبقى نوع من العنصرية، يبقى شوف مين يرضى يشغلك بعد كده، خليك عاقل. واحدة بتقول انا فتاة ابلغ من العمر 22 عاما، وانا فكرت في الرهبنة ولكن لا تعجبني اديرة الراهبات بقدر ما تعجبني اديرة الرهبان التي في الجبال. حياة التخشف هناك. عايزة تروح الجبل؟ ما تقدروش على حياة الجبال، ما تقدروش على حياة الجبال، وليس فيها أمن للفتيات. الرجالة يعيشوا في الحديد، لكن البنات عايزين حد يحرسهم. يحرسكم ازاي في الجبل؟ شوف، على الرغم من ان أديرة الراهبات في المدينة، الا ان كل دير من أديرة الراهبات دلوقتي تقريبا واخد كمية من السدادين من الاراضي الواسعة ممكن تكون خلوة زي الجبال بالضبط. يعني ما تفتكروش الحكاية قاصرة على دير موجود في القاهرة جنب المساكن. كل دير ليه مكان تاني كبير جدا للخلوة، واسع وينفع زي الجبال. يعني واحدة بتقول انا فتاة من اسيوط وارغب ان اكون راهبة في احد اديرة الراهبات، وذهبت الى اديرة كثيرة وكلهم قالوا لي ليس لديهم مكان. بصراحة لو كنت عجباهم كانوا شافوا لك مكان. بصراحة كلمة ما عندناش مكان كلمة لطيفة للتخلص من اللي جاي يطلب مكاني. لابد ان يكون لك مكانة لكي يكون لك مكان. واحد بيقول هل كتابة الشعر الغنائي حرام؟ ما هو ممكن كل شعر يبقى غنائي، بس هل تتغنى به الكنيسة ام يتغنى به الناس بتوع الليل والايام؟ منين دي؟ وبعدين بيقول دي هوايتي اللي بحبها ونفسي انجح فيها. استخدم الشعر بطريقة روحية تتغنى بها الكنيسة، وليس بطريقة عالمية يعصر بها الناس بمشاعر منحرفة. ثم حبيب جرجس كان بيكتب شعر عبارة عن تراتيل تتغنى بها الكنيسة، محدش قال عليها. والقديس ماري إكرام السورياني كان بيكتب شعر دفاعا عن الإيمان. المهم كيف تستخدم الشعر، بطريقة روحية ولا بطريقة منحرفة؟ واحد بيقول لماذا ينفض الكاهن يديه في القداس امام الشعب؟ هو بيغسل اليه وبيقول اغسل يدي بالنقاوة واطوف بمصباح يا رب. عندنا بقى اسئلة جايه لنا من الفيوم سؤال بيقول من هو ملكي سابق، وسؤال بيقول هل قصة يونان أسطورية، وأيضا آدم ونوح. ملكي سابق كاهن وملك، وردت سيرته في تكوين الصح 14 انه كاهن الله العلي وانه ملك سليم. بأول نقطة. ثاني نقطة، كان ملكي صادق يرمز الى السيد المسيح، يرمز الى السيد المسيح في حاجتين. حاجة منهم انه لا يقدم ذبيحة حيوانية انما خبز وخمر، ودي واضحة التكوين 14. وثاني حاجة ان كهنوته ليس كهنوت عن طريق الوراثة مثل الكهنوت الهاروني. الكهنوت الهاروني كان بيبقى الكاهن لابد من نسل هارون، يعني اما ابوه من نسل هارون او امه من نسل هارون. ولذلك ورد عن ملكي صادق ايضا كلام في الرسالة الى العبرانيين الاصحاح السابع، والكلام ده هو اللي موضع مناقشة البعض في التفسير. بيقول بلا اب بلا ام، لا بداية ايام له ولا نهاية، بل هو مشبه بابن الله. اخطأ البعض وظن ان ملكي صادق هو المسيح في احدى ظهوراته. الكلام ده مش صح. كلمة بلا اب بلا ام يعني بلا اب في الكهنوت وبلا ام في الكهنوت. ولو كان هو السيد المسيح ما يقالش عليه بلا اب ولا ام، لان المسيح له ام معروف هي مريم العذراء. لكن المسيح ايضا لم يكن له اب وام في الكهنوت من الناحية البشرية يعني، بل كهنوته على طقس ملكي صادق. كهنوت ليس وراثيا، وايضا كهنوت يقدم الخبز والخمر وليس الذبائح الحيوانية. وكلمة لا بداية ايام له ولا نهاية كما قال القديس يوحنا ذهبي الفم، يعني ما نعرفلوش بداية وما نعرفلوش نهاية. فجأة ظهر في تكوين 14 ثم اختفى، لا نعرف تاريخ حياته كيف بدأت حياته او كيف انتهت. وانا فاكر ان انا كتبت مقالة طويلة عن هذا الامر، عن ملكي صادق، في حوالي 10 صفحات في مجلة الكرازة منذ سنوات، ارد بها على ذلك الفكر. وموجودة في كتب اسئلة مع مشاكل الناس يعني. والكتاب ما قالش ان هو سيد المسيح، لقال بل هو مشبه بابن الله. هو مشبه بابن الله، ما قالش هو ابن الله. وايضا ابراهيم اب الاباء مجرد اداله العشور كما أصبحت تعطى للكهنة فيما بعد، ولم يسجد له، مثلما حدث أنه سجد للثلاثة الذين قابلوه في تكوين إصحاح 18. فياريت اللي بيسألوا السؤال ده يقروا الإجابة المطولة اللي عنه في مجلة الكراسة. أما حكاية آدم ونوح، وهل دي أسطورة؟ طبعا ده كلام من الناس اللي بيلخبطوا عن طريق ما يسمى بالبيبليكال كريتيسيزم، يعني النقد الكتابي. آدم شخصية حقيقية، وقد ورد في سلسلة الأنساب الخاصة بالسيد المسيح في لوقا إصحاح 3، قيل ابن آدم ابن الله. وورد عنه في رسالة رمي إصحاح 5 يقول ملك الموت من آدم إلى موسى. وفي كورنثوس الأولى 15، كما في آدم يموت الجميع فكذا في المسيح سيحيا الجميع. وفي كورنثوس الأولى 15 أيضا، صار آدم الإنسان الأول نفسا حية، وآدم الثاني أي المسيح روحا حية. وفي تيموثاوس الأولى الصحة 2، آدم جبل أولا ثم حواء، وآدم لم يغوى لكن المرأة أغوية. وموجود عنه في رسالة يهوذا، وتنبأ عن هؤلاء أخنوخ السابع من آدم. كمان في تكوين إصحاح 5 نلاقي بيتكلم عن آدم من ناحية سنية حياته، فيقول هذا كتاب مواليد آدم يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله إلى آخر. باركه ودعا اسمه آدم يوم خلق. وعاش آدم 130 سنة وولد ولدا على شبهه كصورته، ودعا اسمه شيخ. وكانت أيام آدم بعدما ولد شيخا 800 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام آدم التي عاشها 930 سنة. فلو كان شخصية أسطورية ما كانش يقول ايه طريقة خلقه وامتى ولد ابن شيس وعاش كم سنة بعديها وعمره كله 930 سنة. طبعا واضح هذا الكلام، وان كان البعض يشك في آدم، فمن يكون إذن الإنسان الأول؟ ويبقى السؤال بلا جواب. لكن في ناس شكاكين يحبوا يشكوا في الكتاب بلا داعي. كذلك من جهة الإمام الدبري قيل على فم السيد المسيح نفسه عن اليهود جيل فاسق وشرير يطلب آية ولا تعطى له إلا آية يونان النبي، كما كان في بطن الحوت 30 إلى آخره، وإنه رمز إلى السيد المسيح. ودي موجودة في متى 16 وفي متى 12 وفي لوقا 11. كذلك نوح وردت سيرته في الكتاب المقدس في أكثر من موضع. وفي متى 24 لما بيتكلم عن نهاية الأيام يقول كما كانت أيام نوح كذلك يكون في مجيء ابن الإنسان، كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويتزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الخلق. فمتى 24 وسلسلة الأنفاس في لوقا 3 يقول ابن سام ابن نوح ابن لام. وورد سيرة نوح في أبراميم 11 بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف فبنى خلقا. وفي بطرس الأولى 23 كانت أناة الله تنتظر مرة في أيام نوح إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون أي 8000 ظلماء. وهكذا في بطرس الثانية 2:5. فاللي عايز ينكر قصة نوح يبقى ينكر بقى متى ولوقا وعبرانيين وبطرس الأولى والثانية. كلام تخريف ناس كتير بيحبوا يسلكوا في اسلوب الشك ويجيبوا مشاكل لغيرهم. سؤال من مشاهدي ساد 7 بيقول بعض إصلاحات العهد القديم مثل كذا وكذا يطلب الله فيهم من شعب إسرائيل أن يقاتلوا أعداءهم بشراسة إلى آخر. أنا عارف أن النقطة دي البعض بيستخدمها ضد الكتاب، لكن عايز أقول لكم حاجة. في تلك الأيام لم يكن يقصد قتل هؤلاء الأشخاص بقدر ما كان يقصد التخلص من عبادة الأصنام التي سادت بطريقة عجيبة وشنيعة وشاملة. يعني جه وقت من الأوقات أصبحت دولة إسرائيل كلها تعبد الأصنام، ومعروف أيام أخاب وأيام يربعام وكيف انتشرت الوثنية. بل أكثر من هذا في أيام موسى النبي العالم كله كان وثني ما عدا شعب موسى اللي كان بيعبد ربنا. واذا بهذا الشعب لما اتأخر موسى على الجبل شوية عملوا عجل ذهبي وقالوا هذه هي آلهتك يا اسرائيل التي اخرجتك من ارض مصر. واصبح العالم كله في ذلك الحين كله بيعبد الاصنام ما عدا 3 اشخاص، موسى مع ربنا على الجبل، وتحت من بني اسرائيل يشوع بن نون وكالب ابن يفنة، بس هم اللي ما اشتركوش في الموضوع. فكانت عبادة الاصنام خطيرة جدا، وكان اي صلة لهؤلاء ممكن تؤدي إلى عبادة أصنام. فكان ربنا بيقول لهم ما تتجوزوش منهم. ليه ما يتجوزوش منهم؟ لألا يقعوا في عبادة الأصنام. بل إن احنا نجد في سفر الملوك الأول إصحاح 11 يقول: وكان في أيام شيخوخة سليمان أن نساءه أمل قلبه، ميل قلبه نحو آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملا أمام الله مثل قلب داود أبي. سليمان الحكيم أحكم أهل الأرض، مجرد أخذ زوجات من الأمم من عابدات الأصنام أمام قلبه. فجاءت المسألة خطورة، إن الإيمان كله ممكن يضيع بإبقاء عبدة الأصنام. فربنا أراد أن يفني هؤلاء الناس إنقاذا للإيمان. وربنا حر كيف يتخلص الناس، مرة غرق الخطاه بالطوفان، ومرة حرق أهل السدوم بالنار. كل إن هو يقول تخلصوا من عباد الأصنام، دي كانت لأن في خطورة على الإيمان نفسه. مش مجموعة بتعبد أصنام وبقية الشعوب كويسة، لا، ده كل العالم بيعبد الأصنام ما عدا شعب واحد اللي منه الأنبياء. فلو روح الدور لو عبدوا الأصنام يبقى الإيمان كله راح. فبلاش ناخد الموضوع ده مثال، لأن دي حالة خاصة بالنسبة لعبادة الأصنام. نكتشف كده احنا اتأخرنا ونخش في الموضوع بتاعه بس الإله الواحد أمين. عايز اكلمكم النهارده ان شاء الله عن صغار النفوس. يعني ايه عن صغار النفوس؟ هل نحن نهتم بالكبار فقط ونشجع النامين في النعمة، أن نهتم أيضا بالضعفاء وبالذين ينهارون؟ صغار النفوس اللي يقول لك أنا خلاص ما فيش فايدة فيه، أنا ضعف، أنا مش ممكن هقوم ولا هقدر أمشي مع ربنا. الذين وقعوا ولم يستطيعوا أن يقوموا، واليائسين، والشخص اللي كل ما يتوب يقع تاني. أمام كل هؤلاء نذكر آية في تسالونيك الأولى إصحاح 5: شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. صغار النفوس يعني اليائسين اللي شعرين ان ما فيش فايدة فيهم. وايضا في عبرانيين 12 آية عجيبة جدا تقول: قوموا الأيدي المسترخية والركب المخلعة. يعني الناس اللي ضايعين خالص مش عارفين يمشوا على رجليهم. واحنا في صلوات القداس الإلهي في الأواشي بنقول عن ربنا: عزاء صغير النفوس ميناء الذين في العاصف. يعني زي سفينة في البحر والعواصف بتسدها هذه وخايفة من الضياع، فربنا هو الميناء الصالح ليها لكي ترسو بسلام. دايما ربنا كان بيهتم بصغار النفوس، صحيح اهتم بالانبياء وبالرسل وبالقديسين وبالشهداء، ولكن اهتم ايضا بصغار النفوس، اهتم بحنة اللي فيما بعد ان جابت صموئيل وهي بتبكي ويائسة وتعبانة ورفضت انها تاكل من الغيظ اللي انغزته من تعييقة ضرتها ليها، وربنا رزقها بابن وجعله من اعظم الانبياء صاحب خنينة الدهن اللي رسم بها الملوك. ربنا وقف مع واحد زي جدعون اللي كان الاخر يائس، واللي لما الملك قال له الرب معك قال له كيف يكون الرب معك، وانا عائلتي اسرتي هي الذله في منسى وانا الصغير في بيت ابي، لكن ربنا عمل فيه. ربنا اشتغل مع ليئة اخت راحيل. راحيل كانت المحبوبة من زوجها، وليئة كانت مكروهة وكانت ضعيفة العينين، فلذلك ربنا كان معاها وشجعها. هي التي اعطاها الله بنين اكتر من راحيل، لدرجة راحيل جالها وقت وقالت ليعقوب هب لي بنين والا فاني اموت. ليئة هذه المكروهة صغيرة النفس هي التي اتى منها او انجبت يهوذا الذي جاء من نسله المسيح، وانجبت لاوي اللي جه من نسله الكهنوت، فاصبح من نسلها الملوك والكهنوت. المكروهة التعبانة، ربنا دايما يقف جنب صغير النفوس ويشجعهم. وقف جنب المجدلية التي كان فيها 7 شياطين واخرج منها الشياطين وخلها تلميذة له وخلها تبشر الرسل وقال لها اذهبي وقولي لاخوتي ان يمضوا الى الجليل هناك يرونني. السيد المسيح شجع ايضا انسان كان صغير النفس اللي هو زكا، كان شعر انه محتقر من الناس وما كانش طايل يشوف المسيح لانه كان قصير القامة جدا واتشعبط على شجرة، والمسيح دخل في بيته ولما لامه اليهود على انه دخل في بيت واحد خاطي رئيس العشرين معزكة، قال لهم اليوم حدث خلاص لأهل هذا البيت، أليس هذا هو أيضا ابن الإبراهيم؟ ربما كانت هذه عبارة المديح الوحيدة أو الأولى التي سمعها زكا من شخص بار. كل الناس بينتقدوه وبيحتقروه ما عدا المسيح هو الذي وقف الى جواره وقال اليوم حدث خلاص لاهل هذا البيت. مش بس الزكاة لكل اللي معاه كمان، لكل اهل بيته. وقف ربنا مع صغار النفوس اللي شعرين في انفسهم انهم ما يعرفوش يعملوا حاجة. وقف الى جوار موسى ودعاه، موسى اللي كان بيقول انا ثقيل الفم واللسان، لست صاحب كلام لا اليوم ولا امس ولا قبلا من امس، انا اغلى في الشفتين. ربنا قال له لا، انا هديك اعطيك اخاك هارون، انت توحي اليه بالكلام وهو يتكلم. وقف ربنا مع ارميه اللي قال انا لا اعرف ان اتكلم لاني ولد. قال له لا، ما تقولش انك ولد، ده انا جعلتك مدينة محصنة وسور من حديد، يحاربونك ولا يقدرون عليك لاني انا معك، يقول الرب لانقذك. ربنا دايما مع صغار النفوس اللي بيكونوا يأسين من انفسهم او اعمالهم صغيرة في اعين انفسهم، او ما عندهمش القدرة. مع جهال العالم والمصدرة وغير الموجود، وقف جنب بطرس الذي انكر وكانت نفسه صغيرة جدا في عينيه وبكى بكاء مرة، وقف جنب توما الذي شك في القيامة وظهر ليه وقال له لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا، وقف مع موسى الاسود اللي كانت حياته ضيعة قبل الرهبنة جدا، واللي لما دخل الرهبنة كان في منتهى التعب، لدرجة مرة نزل يقابل معلمه القديس إسيزيروس 11 مرة في ليلة واحدة، وقال له القديس إسيزيروس روح قليت. قال له لا أستطيع يا معلم، مش قادر يقعد في القلاية. مش يقول له أنت مش نافع اتفضل اخرج بره الدير، لا، أطال أناته عليه لأنه كان إنسان نفسه صغيرة، والكتاب بيقول شجعوا صغار النفوس. وهكذا قيل عن السيد المسيح عبارة جميلة جدا في هذا المجال، قيل عنه قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. فتيلة مدخنة لا يطفئ لأنه ربما يهب عليها شوية هواء أو ريح يشعل المنو الجديد، وخصبة مردودة ربما يربطوها ويجرح حاجه. حتى مع الارض اللي 3 سنين ما بتجيبش ثمر، قيل انقب حولها واضع ظلك واتركها هذه السنة ايضا. عجيب او ربنا في معاملته لصغار النفوس، يقف مع صبي صغير زي داوود في مهاجمة جولياط الجبار، ويعمل في مجرد حصاه ملساء في مقلاع داوود. تطلع ايه الحصاه الملساء دي؟ لكن ربنا اللي بيشجع صغار النفوس يشتغل فيها، كما عمل ايضا في بيت لحم القرية الضعيفة الصغيرة اللي كانت تعتبر من اصغر بلاد اليهودية. ولذلك لا يصح الانسان ان ييأس مهما كان صغيرا في عيني نفسه او في اعين الناس، ومهما كانت اعماله تبدو تافهة. وكذلك بالنسبة للاباء الكهنة، فليستمعوا جميعا الى قول السيد المسيح: انظروا لا تحتقروا احد هؤلاء الصغار، انظروا لا تحتقروا احد هؤلاء الصغار. هؤلاء الصغار ممكن ربنا يعمل فيهم، واللي ما يجيش النهاردة ممكن يجي بكرة. ولا يصح ابدا ان يغلق باب الملكوت امام اي احد مهما كان ضعيفا ومستواه في نظر البعض لا يبشر بخير. لا، ربنا ما قالش كده، قال خلي بالكم. والكتاب بيقول الله قادر ان يخلص بالكثير وبالقليل في صموئيل الاول اصحاح 14. واحنا في أوصية القرابين نصلي من اجل اصحاب الكثير واصحاب القليل. السيد المسيح لم يحتقر هؤلاء الصغار، انما طوب في السي الأرملة اللي دفعت حاجة دوبك مليه، وفتح باب الملكوت لمجرد الذين يطعمون الجوعانين او يسقون العطشانين. فقال كنت جوعانا فأطعمتموني، وكنت عطشانا فسقيتموني. وقال مهما فعلتموه بأحد اخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. اهتم بهؤلاء الأصاغر ولم يحتقر أي شيء صغير يأتي من أحد، بل قال: من سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد باسمي، الحق أقول لكم لا يضيع أجره. كأس ماء بارد يعني لا حوجه ولا سخنه ولا تعب فيه، برضه ده لا يضيع أجره. والقديس يوحنا ذهبي الفم بيقول ربنا يريد أن يبحث عن أي سبب لخلاصه، ولو دمعة تزرق بسرعة يا خد سيجعلها سبب خلاص ليك قبل ما يخطفها شيطان المجد الباطل منك. والكتاب بيقول العنقود ولو بقيت فيه حبة واحدة لا تزال فيه بركة. المسألة مش مسألة بالكثرة او بالقوة، لكن ربنا يهتم حتى بالاشياء الصغيرة جدا. ربنا اهتم برحاب الزانية وجعل لها اسم لمجرد عمل بسيط عملته، واهتم برعوث المؤابية ولو انها من جنس غريب، فصارت احدى جداته بالجسد. واهتمت مريم القبطية التي كانت في اول حياتها سبب عثرة لكثيرين اكتزف اليه وجعلها من السواح واستحقت ان تبارك ذو سيما القس. اهتم بالايمان حتى الصغير جدا اللي كحبة الخردل. واهتمت ارملة صرفة صيدة لمجرد انها عملت خير في ايليا النبي فاسمها ذكر في الكتاب. وبملكة سبأ لانها زارت سليمان فقال ان ملكة سليمان ستقوم يوم الدين مع هذا الجيل وتدين لانها اتت من اقاصي الارض لتسمع حكم سليمان. بل مدح وكيل الظلم لمجرد ان هذا الوكيل فكر في مستقبله وكيف يعمل لضمان مستقبله بطريقة حكيمة. وايضا طوب اصحاب الساعة الحادي عشر الذين اتوا اليه في اخر النهار واعطاهم مثل الاخرين ولام الذين لاموهم. واحنا بنذكر دول في صلاة الغروب في كل يوم. ومن اهتمامه بالصغار اهتم بالعبيد وبالغريب واليتيم والأرملة وجعل لهم قوانين مهمة في الشريعة. واهتم بالغلابة اللي بيجمعوا ما وقع في الحق من الحصادين اللي ما تاخدوش منهم فبقوا يمشوا في الحقل ويجمعوا اللي وقع مع الحصادين. اهتم بالصغار وبالاطفال وبالذين لا قيمة لهم في المجتمع ولا كرامة. وبالناس اللي يدوبك بيجهدوا على قدهم ولام الكتبة والفريسيين لانهم كانوا يغلقون ابواب الملكوت على الناس بوصاياهم المشددة المتعبة. قال لهم لا ما تجيش الحكاية كده لانتم لا دخلتم ولا الداخلين يدخلون. خلي قلبكم طيب عن الناس. ولذلك هذه النصيحة كانت عند رسله الأطهار فقالوا لا نثقل على الداخلين إلى الإيمان من الأمم يكفيهم أن يمتنعوا عن الدم والمخنوق والزنا والوصايا الكبار. خذوهم واحدة 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 ما يجيش أب روحي ويثقل على اولاده بوصايا تقرب الى درجة الكمال يقول له لا يا حبيبي ما تجيش كده خد الناس واحدة واحدة. ده المسيح لما قال للشاب الغني يطلب نصيحة قال له اذهب اولا واحفظ الوصايا ما قالوش حكاية ان اردت ان تكون كاملا انسى بعكم كل ما لدي قالها في الاخر خالص. لكن في الاول قال له اعمل الوصايا فقال له هذه حفظتها منذ حداثتي فنظر اليه وحب الكلام كويس. والرسول قال سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لا تحتملون. نحاول ان احنا نكون لطفاء مع الناس في الوصايا التي نقدمها لهم، وما نقول لهمش عايزين توصلوا الملكوت لازم ولازم ولازم ولازم، ونشعرهم باليأس نتيجة التشذير الصعب. احنا كلنا محتاجين للتشجيع ربنا، فعلينا ان نشجع بعضنا بعضا. فصلوا وصلوا.
Thank you.